أتى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. وحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون تحت عنوان، وهي حلقة لسلسلة حلقات اثنين أو ثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى، بعنوان ماذا نريد. ونستضيف اليوم معنا ضيفين كريمين، الدكتور كمال حبيب الكاتب الصحفي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أهلا ومرحبا
بكم.
ومعنا الأستاذ محمد عبد الحميد، بكالوريوس في الإعلام، ماجستير في دور الأمن القومي في العلاقات الدولية، ودبلومة في الدراسات الإسرائيلية، وهو تلميذ الأستاذ طلعت رميح، ومسؤول قسم دراسات الاستراتيجية في وكالة الأنباء الإسلامية، ومستشار تحكيم في القانون الدولي في التجارة. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بكم. طيب، أول ما نبدأ هذا أو هذه الحلقة بسؤال: ماذا نريد بعد الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا السؤال ده يعني سؤال مهم، لأن عادة الناس تتفق على ماذا تريد قبل الثورات. يعني بيبقى عندهم هدف، يعرفون ما يريدونه، اللي هو مثلا تغيير النظام القائم أو إسقاط المستبد أو الطاغوت أو شيء من هذا القبيل. كل الناس بتبقى مجمعة على هذا الايه، على هذا الموضوع، لكنها لا تعرف بالضبط ماذا تريد بعد إسقاط هذا الايه، هذا التغيير. ولذلك تجد الناس توحدت قبل إسقاط مبارك في 18 يوم، كلهم توحدوا جميعا حتى سقط مبارك، ثم بدأت السبل تتفرق بهم حوالين يعني رؤيتهم للايه، للمستقبل ما بعد الثورة. وده طبعا موجود عادة في 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 كل الثورات، بتحصل اختلافات وتحصل كذا، لكن احنا من الاول من وقت مبكر من الثورة كان هناك قائمة للمطالب، لمطالب الثوار. على رأس هذه القائمة وقتها كنا اتكلمنا عن مسألة قانون للعزل السياسي. ومعنى قانون العزل السياسي
بما فيه كلام من اشكاليات، يعني
لا ما فيش اي اشكاليات. الاشكاليات ان 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 ان, إن, إن, إن الذين افسدوا بالحياة السياسية ممن كانوا ينتمون الى لقيادات، احنا مش بنقول كل الحزب الوطني، يعني اللي هم كان فيه 3 مليون ولا حاجة، كثير منهم سجل،
وانما اقل ما فيها
القيادات اللي هي افسدت الحياة السياسية،
وخاصة مجلس الشعب الاخير،
وخاصة في قيادات مجلس الشعب الاخير اللي كانوا في امانة السياسات، اللي كانوا في قيادات مثلا بتصنع القرار حتى على مستوى لغاية مستوى المحافظة او غيره. وهذا الكلام طلع به حكم، يعني حكم اكثر من محكمة في مسألة ان هذا الحزب اللي هو الحزب الديمقراطي، اللي هو الحزب الوطني الديمقراطي، افسد الحياة السياسية، وان الحزب ليس مجرد ابنية فقط، وانما كان مناهج وسياسات افقرت ودمرت وخانت هذا البلد، كما عرفنا بعد ذلك من التحقيقات وكذا. لأن حجم ما فوجئنا به كان أكبر مما كنا نتصوره ونتخيله، يعني ومنها مسألة الخيانة مع العدو الصهيوني، اللي اعتبر أن رئيس الحزب ده كان كنزا استراتيجيا أو كنزا استراتيجيا للكيان،
وأخذ قرار الحرب من داخل مصر على غزة
مثلا وغيره، وحصار غزة، وكما قلت أنت أن ليفني كانت موجودة وقتها وأخذ القرار وكذا. فإذا موضوع قانون العدل السياسي مهم. وبعدين احنا لسنا بدعا في هذه القصة، لما حصلت الثورة التونسية أول حاجة عملوها قانون العدل السياسي، بحيث ان من كان ينتمي الى حزب الطاغية الطاغوت اللي هو بن علي، من اول المذيعين في الاعلام، من غول كذا من غول كذا، اللي كانوا بيسقفوا اللي كانوا بيعملوا كله، تم عزله سياسيا. ليه؟ لان
حتى قناة حنا اغلقت
يعني لان انت الان تقطع الطريق على هؤلاء المخربين على هؤلاء اللي هم اللهو الخافت اللي احنا بنقول عليه او الطرف الثالث او غيره اللي هو كان يضع دائما يده في احداث الفتن سواء في محمد محمود او في بورسعيد او في غيرها من الجرائم دي ايد شغالة. هذه يعني هذه انت تقطع يده او تمنعه من ان هو يدمر الثورة او يثير
القلق. طب ماذا عن غير القانون العزل السياسي؟
هذه اول حاجة. بالنسبة الحاجة الثانية وبرضو انا بسترشد فيها كل هذا الكلام بما فعلته تونس اللي هي مسألة انهم عملوا هيئة عليا لمكافحة الفساد. هذه الهيئة الحلية لمكافحة الفساد بدأت تشوف من قام بفساد وتحاسبه وتحاكمه وعاقبت كثيرين جدا في هذه المسألة. احنا لغاية الوقت في مصر ما زال يعني حتى الرئيس لما بيقابل الناس بيشكو لان انت حجم يعني انا متخيل ان الرئيس من حجم ما رأى ضخم جدا من فساد من شبكات قوية جدا جوه الاجهزة البيروقراطية جوه
اللوبي
او الدولة العميقة كما نقول ضخمة جدا جدا. فاحنا عايزين نشوف يعني محاسبة المفسدين ويبقى فيه هيئة عليا. صحيح ان الاجهزة الرقابية بعضها يعني بيجري تدعيمه بقيادات جديدة وكذا ولكن احنا ما شفناش يعني بعض الاجهزة الرقابية تحدثت عن فيه 200 قضية 300 قضية ولكن لم نرى اي قضايا جادة تشير الى ان هناك موقف.
وانما لو قدمت قضية لاي احد من الاسلاميين خاصة يعني مثلا انت ترى الاستاذ عصام سلطان وغيره وقدمت في يوم القضية بعدها بخمس دقائق بالضبط حركت القضية ضدهم
تمام.
واما من قدمت ضد الفاسدين ملفات وقضايا
حتى الان شفيق مقدم
ياسر علي اصلا قضية ياسر علي يعني القضايا السابقة اصلا لم تحال اساسا الى القضاء. قضية ياسر علي واخذت شيء يعني اقل من
شفيق مقدم اظن ضده في موضوع اعراض الطيارين وكذا. هذه النهاردة اكثر من 200 بلاغ او شيء من هذا القبيل يعني ارقام ضخمة جدا ولم تتحرك هذه الامور. فاحنا بنقول القضايا لازم تبقى فيه مواجهة جادة للفساد لان احنا الكوربشن هنا هو المشكلة الكبيرة الخطيرة. يعني حجم الفساد في ايام مبارك يعني كان بعض الناس مثلا تتحدث ان هناك فسادا مقبولا في افريقيا مثلا وليكن مثلا يعني 20% لكن اللي حصل في مصر ان الفساد تمدد وتوغل بحيث لم يبقي شيئا خالص يعني 100% يعني يعني بقى الفساد يعني بدأت الدولة وكأنها تدير الفساد يعني ان هي دولة لوبيات ودولة مصالح. هذه المصالح مسخرة يعني دولة ذاتها مظلة لإدارة الفساد ولحماية هذه اللوبيات.
يعني احد وزراء يعني تصديقا لهذا الكلام احد وزراء اسرائيل قبل الثورة قال اننا حققنا في مصر في عهد مبارك من الفساد ما لم نحلم بأي نظام نستطيع ان نحقق هذا الفساد ايا كان هو يعني.
فطبعا موضوع الفساد ده موضوع لابد ان يؤخذ بقوة وجدية. يعني اكيد معروف من زمان من ايام مبارك ان في اجهزة بتشتغل اجهزة رقابية ولديها القضايا موجودة ولكن هذه القضية كانت تضع في الادراج حتى تهدد يعني تبقى سيف على رقاب بعض الناس علشان ابتزازهم او شيء من هذا القبيل
لتحقيق سياسات الحزب
او كذا او الابتزاز او غيره. فموضوع الفساد لازم تقدم الاجهزه الرقابيه اذا كانت النيابه الاداريه او غيرها من هذه الاجهزه او الرقابه الاداريه او غيرها. لا يعني انا سمعت من فتره ان في اكثر من 200 قضيه لم تقدم ولا قضيه حتى الان قضايا فساد. وبعدين قضايا الاستيلاء على الاراضي دي جرى استيلاء بالكامل يعني استيلاء يعني كانت عصر للتجارة في أراضي مصر وأخذها لأغراض غير الأغراض اللي أخذت لها وهذه الأشياء تقدر بالمليارات واخد بال حضرتك يعني ولم يجري حتى الآن أخذ يعني أخذ خطوات في هذه القصة. فموضوع الفساد ده لازم يؤخذ يعني على سبيل الجد. الحاجة الثالثة اللي غير موضوع قضايا الفساد هي مسألة تطهير أجهزة الدولة لأن أجهزة الدولة الآن لا تزال كما هي. أنت عملت رئيس موجود لكن الرئيس معاش الأدوات الجهاز البيروقراطي في الدولة، وزارة الداخلية، القضاء نفسه كما تفضلت، كل هذا الكلام محتاج تطهير، تطهير وتطهير حقيقي، تطهير حقيقي وليس مجرد ان انا بغير قيادات ومثل هذه الامور. فده كله محتاج ان احنا
يبقى شيء اخير ساعود اليك في بعد ما نسأل استاذ محمد عن الداخلية وكيفية تطهيرها. طب استاذ محمد عبد الحميد برضو نوجه اليك يعني نفس السؤال، ماذا نريد بعد هذه الثورة المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني ماذا نريد على مستوى يعني بعتبر انه ماذا نريد للفرد، ماذا نريد للمجتمع، ماذا نريد للدولة، ماذا نريد للأمة. يعني الأربع الأشياء هذه المفروض تجبى في ذهن السياسي، في ذهن الشعب المصري، في ذهن الكوادر العلمية، في ذهن المؤسسات، في ذهن إدارة الإدارة السياسية وهي تعمل على هذه المستويات. في البداية يعني نريد للفرد الحد الأدنى من الحياة الكريمة، تحقيق يعني تحقيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. يعني أول حاجة الأمن والصحة والتعليم، خد بالك أن يكون الاحتياجات الأولية متوفرة. هذا بالنسبة على مستوى الفرد. مستوى المجتمع، بناء يعني قاعدة صناعية للمجتمع، بناء مجتمع أو مجتمع علمي راقي يضاهي مثلا الغرب حتى نكون عصيين على الاختراق، تقليل حجم يعني تقليل الخلل الاستراتيجي بين إسرائيل، بيننا وبين إسرائيل،
أن تعمل يعني توازن
منظومة داخلية وخارجية. يعني تبدأ من الفرد، تدخل على المجتمع، تدخل على الدولة، وتصل إلى الأمة. حتى يعني نقيد التبعية للغرب، لأنه النهاردة الغرب يعني لن يستطيع، يعني النهاردة اللي بيطالب بتطبيق الشريعة الغرب لن يتركه يطبق الشريعة. فاليوم أنا مطالب مني أنه أنا أقوي المجتمع الداخلي، بناء الدولة، قاعدة صناعية، منظومة قيم في المجتمع.
يعني حتى أنت بهذا الكلام يعني وكأنك تذكرني بقول الله تبارك وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من فضل. فالشريعة لن تتحقق إلا بهذين المبدأين.
فالهدف لا يتحقق في إقامة الشريعة وإقامة الدولة وإقامة الأمة إلا ببناء فرد قوي، فرد يكون علمي، عند رؤية واضحة علمية،
يكون مكتمل المشروع
في الدولة نفسها، تحقيق الدولة نفسه أن يكون رؤية واضحة، تتعامل الدولة مع هذا الفرد كأنه إنسان. فالمنظومة هذه لابد أن تكون كاملة متكاملة. ما ينفعش أنا أقول الفرد وأسيب المنظومة الصناعية يتحكم فيها الغرب. الآن الصراع بين إيران وبين أمريكا على توطين العلم، وليس على انه امريكا يعني انه تحوز ايران الصناعات النووية او غير النووية، ولكن لا تريد ان توطن هذا العلم في المنطقة الاسلامية. فالخروج الاسلامي لابد ان يكون بهذا المستوى، مستوى الدولة، مستوى الفرد.
انت كنت تتحدث معي قبل يعني قبل الهواء، فكنت تقول لي أن إسرائيل يعني المعلومة عندها
أفضل من المدفع. كلام
وقلت لي عن كلام كوريا،
فماذا يعني كلام شيمون بيرز لما سألوه عن المعلومة قال: المعلومة أقوى من المدفع. إسحاق نابون قال إنه إسرائيل الترتيبات العسكرية تساوي الترتيبات الثقافية والاستراتيجية بمستواها. فاليوم أنا لازم أعمل هذه المنظومة. اليهود نفسه الإسرائيل بقول موشي ديان بقول: عندما استطعنا أن نقيم جنودا في كل الميادين استطعنا أن نقيم دولة إسرائيل. فاليوم أنا مطلوب أن أنا أتعلم من الآخر. هذا التعلم وهذا التعليم لابد أن يتحقق مع قرار سياسي، مع أن الشعب يتحمل بعض يعني بعض الصبر، يكون عنده بعض الصبر على القيادات السياسية، على المفكرين، على المؤسسات الدولة، على كل شيء، حتى نخرج أو يخرج ونخرج به ويخرج بنا إلى الزيادة. فاليوم هو المطلوب كذا، مطلوب أنه يقبع على مستوى الفرد، أنه الفرد يقبع عنده استعداد وقابلية للتضحية والتضحية والفداء. المجتمع لابد أن تكون مؤسسات المجتمع برجاله، برجال الصناعة، لأن المطلوب أنه رجال الصناعة يقبلهم دور، رجال الاقتصاد يقبلهم دور، رجال السياسة أن يكونوا جنودا فعلا في كل الميادين. الدولة أن تكون عصية، أن مصر في خلل استراتيجي كما قلت من شوية بينها وبين إسرائيل، لابد أن نعمل على تقليص هذا الخلل. بينها وبين إيران في خلل، بينها وبين تركيا في خلل، خلاص على جميع المستوى، في جميع المستويات
لا بد أن يتقلص هذا الخلل حتى تعود مصر إلى دورها
بتضافر كل المجهودات. المستوى الأكبر اللي هو مستوى الأمة طبعا بيأتي اللي هو الدول العربية كلهيتها تساعد بعضها البعض في تقليص الفجوة بيننا وبين الغرب من خلال الفجوات العلمية التقنية الصناعية وذلك.
طيب نعود إلى وزارة الداخلية، كان لك رأي فيها قبل الهواء.
هو طبعا وزارة الداخلية من الوزارات المهمة اللي لازم، برضو تونس عملت كده لازم تعاد هيكلتها، بمعنى يعني الخبرة التاريخية بتقول ان المؤسسات اللي زي مؤسسات الامنية اللي عندها عقيدة الضباع دي، اللي هي مسألة الايه اللي هم عندهم عقيدة معينة تحمي الشلة وتحمي المصلحة وتحمي المؤسسة وتحمي كذا، التجارب التاريخية بتقول ان التعامل معها من خلال الترقيع من خلال الترقيع لا تجدي، لابد من يعني فعلا إعادة هيكلة وتغيير شامل وكامل بالنسبة لوزارة الداخلية. ليه؟ لأن أنا اشتغلت على الدولة العثمانية، السلطان محمود لما جه حاول، هو طبعا وسلاطين كثيرين قبله خدوا مئات السنين في مسألة تعديل الانكشارية في الدولة العثمانية، والانكشارية طبعا كان هم الطائفة اللي بتحمي الأمن الداخلي وكذا، وكانوا طائفة بكتاشية يعني عندهم جانب صوفي اللي هو البكتاشية، وكان جانب مدمر يعني لأنها طريقة مهرطقة، وظلوا يحمون اللي هي يحمون يعني حاولوا معهم بجميع السبل المختلفة للتدريب لكذا كذا، ولكنهم فشلوا حتى جه السلطان محمود وخلص عليهم في واقعة اسمها الواقعة الخيرية في منتصف القرن 19، كان ده حدث كبير جدا وفتحوا على العالم الحديث. كذلك محمد علي برضو مع المماليك نفس الكلام، حاول معهم المستحيل، ودهم أسوان، حاول يدربهم لأن هم كانوا قائمين على خبرة السيف والسلاح والسبل التقليدية. عند دخلت عالم حديث الآن، العالم الحديث هم رفضوه ولم يتكيفوا معه، وحاول معهم المستحيل حتى جه في معركة القلعة وموقعة القلعة وقتلهم جميعا وتخلص منه. طبعا ما نقولش احنا نقتل حد ولا بتاع، إنما الدلالة التاريخية هنا إن مثل هذه المؤسسات القائمة على فكرة تماسك الشلة ومصلحتها محتاجة مواجهة تكون فيها قدر من المواجهة الصريحة، بحيث ان ما ينفعش فيها تغيير قيادات وتشيل قيادة وبتاع بينما الفساد داخلها لا يزال منتشر. موضوع الامن الدولة والامن الوطني وعودته مرة اخرى، وكان فيه كلام كل هذا الكلام بيرتد بنا مرة اخرى الى ما قبل قيم الثورة القائمة على فكرة ان الداخلية هذه التي كانت الذراع الامني وكانت هي سبب كل المصايب اللي حصلت
تمكين النظام وتوريث
كل شيء، يعني هي اتسعت حتى وتضخمت الامن بحيث ان كل الحلول بقت حلول امنية، لم يعد
واعطت الفرصة وفتحت لهم الطريق للفاسدين
كله طبعا
كان في وجه الصالحين
طبعا يعني طبعا عم كانت وانا حتى درست النظام المكسيكي، فالنظام المكسيكي كان قائم على حاجة اسمها كان شبيه جدا بنظام مبارك قبل، برضه هو كان نظام حزب واحد ثم تحول الى التعددية بعد ذلك. في النظام كان اشبه بنظام مبارك، قام على فكرة الكاماريلا، الكاماريلا بالاسبانية معناها الفتوة او الابضاي او كذا، كانوا يدرسوه في النظم السياسية كنموذج يعني قايم على فكرة ان فيه كاماريلا كبير في المركز، وهذا الكاماريلا يملك شبكة من الزبانة السياسية او من التبعية السياسية، الشبكة دي بتبقى مع كاماريلات اقل منه، كل كاماريلا مسؤول عن حاجة في الايه في النظام يتولاها او يديرها حتى تصل الى يعني المستوى الصغير جدا. وده اشبه ما اشبه ما يكون بالتنظيم اللي كان عامله حبيب العدلي اللي هو تنظيم الايه الكاميريلا برضه، بس كان تنظيم زي تنظيم سري موازي لتنظيم الدوله اللي هو الفتوهات اللي هو اللي هو اسمهم
جماعه القنص او
والحاجات دي كلها. لا وحتى على مستوى زي صبري نخنوخ وغيره اللي هم الفتوهات والابضايات والبتاع اللي منتشرين كانهم تنظيم، وهذا التنظيم بيقوم بعمليه التخريب وحتى كان بيقوم بعمليات لوجستيه وكذا بالنسبه للايه فاحنا محتاجين الان ان يبقى في قدر من الشفافيه. الشفافيه قائمه على فكره ان الكلام اللي كان بيقوله الاخ محمد، انا النهارده عايز وزاره الصحه، وزاره الصحه النهارده المعايير الدوليه 17% من ميزانيه الدوله. اما تيجي تشوف وزاره الصحه النهارده الاطباء طالعين في كذا، ليست لديهم يعني الطبيب نفسه بيكشف على الناس، وليست لدى وزاره الصحه 3% او 4% من مجمل وزاره الدوله. كل اللي بيشفطوا الامن لغايه الوقت، يعني لغايه دلوقتي المفروض انا بدخل على موقع وزاره الداخليه في لندن في المملكه المتحده بعرف 10 لواءات الكبار فيها بياخدوا كام، هي نفسها بتنفق ايه، كل حاجه باينه قدامي. انا حتى الان لا نعرف ميزانيه هذا،
لا ومش هتعرف غير لما الوزاره تهيك.
ما انا بقول لك. والحاجه الثانيه ان هذا ان نسبه ده قد ايه، ما هي الميزانيه بتعكس ايه، بتعكس انحياز الحكومه لمن. فاذا انت بتنحاز للامن يبقى الامن هياخد له 60 او 70% من الـ من الـ من الميزانيه، والصحه والتعليم اللي هم الاساس النهضه اللي انت بتقول عليها في كوريا الجنوبيه وفي كل حته اللي هي التعليم وفي اسرائيل والبحث العلمي.
ما هو ده السؤال، ما هو
يعني فاذا يعني كيفيه توزيع الميزانيه بتعكس انحيازات الدولة وبتعكس انحيازات الحكومة. هل هي مسألة للأمن، الأمن بمعنى تأمين النظام، وهو كان مبارك قايم على كده لدرجة ان احنا كنا تقريبا البرلمان ايام مبارك كان بيراقب فقط 30% 30% من ميزانية الدولة المصرية، لان 70% من ميزانيتها متجهة الى الأمن، لمؤسسة الرئاسة ومؤسسة والجيش او يعني مؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية وأمن الدولة 70%، يعني اذا لم يكن يراقبها احد.
الديون الخارجية
وانا بقول لك بالاضافة لغيرها وغيرها، فاذا انت بتراقب ماذا؟ يعني فاذا احنا عايزين هنا من بين الحاجات اللي احنا عايزينها اللي هي مسألة ان نعرف الشفافية، ان نعرف كيف توزع التعليم. التعليم النهاردة ما فيش يعني التعليم، ميزانية التعليم الآن لا تكفي فقط
إلا وهكذا. هذا سؤال نعطيه أستاذ محمد. ما هي المشكلات التي تواجه حركة النهضة في مصر أو تحقيق أهداف الثورة، سواء كانت هذه المشكلات داخلية أو خارجية؟
هو في البداية زي ما بقول الدكتور كمال كده أنه مش بس الشرطة المشكلة، مش في هيكلة مؤسسات،
انما اختراق كما كنت تقول.
ايوه اختراق، هي احنا عايزين العقول الوطنية والاسلامية ان تخترق اجهزة المخابرات، ان تخترق الجيش، ان تخترق الشرطة، ان تخترق الاعلام، ان تخترق المعاهد والكليات السياسية.
اختراق، انما احنا بنقول النهارده احنا بنطرح اسلام اللي هو النوع الجديد اللي هو اسلام المشارك. انت جزء من
الخطه. ماشي، انا بقول انا
زمان
انا
من عندنا من الكلام ده
دكتور. هيقول ايوه بالظبط،
انما
الاسلامي والوطني كمان. لانه لا الجيش اصلا، الجيش دلوقتي والشرطه اذا في اشكاليه على الملتحين اصلا، فكيف يقبلوا؟ هل يكون هو داخل الجسد؟ لن يقبلوا ويكون داخل الجسد. طيب وزارة الخارجية لن تقبل أحد أن يكون مثلا وزير ملتحي، سفير ملتحي، صح ولا لا؟ فاليوم أنا مطلوب مني تغيير هذه المنظومة لصالح الدولة وليس لصالح الأشخاص زي ما حضرتك تفضل. تحويل فعلا بناء الدولة صناعة قوة هذه الدولة وقوة الصناعة تكون فيها داخلية حقيقة. يعني الكلام هذا لن يتم الا باختراق هذه المؤسسات، واختراقا حقيقيا تكون اجهزه قاعده فعليا تخترق هذه المؤسسات الخمسه او السته. خلاص كده. المشكلات الداخليه احنا عايزين بقى مثلا ماذا نفعل في العلمانيين؟ لابد ان يكونوا ياتوا على طاوله المفاوضات اليوم. يا جماعه احنا عايزين نبني الدوله. تشاركون في بناء الدولة. خلاص أن يعطوا فرصة الحركة الإسلامية أن تعطي فرصة للإخوان المسلمين في اتخاذ قرارات سليمة. ما تقباش معوى الهدم وأنه يأخذ كل واحد يأتي اليوم بيأخذ عليه فرصة بأنه هو يفكر لما هو آت لدوره. مفروض لا يديله فرصة حقيقية في بناء الدولة.
قبل أن نكمل نأخذ بس هذا الاتصال. أستاذ محمد الإسماعيلية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا سيدي تفضل.
اطل الله عمرك بالخير.
الله يكرمك حبيبي تفضل.
لو سمحت الاستاذ اللي قاعد على يمينك لان انا قاعد عكسه. بيتكلم عن الصحه.
الدكتور كمال حبيب.
الدكتور كمال انا اسف لان ما اعرفش الاسم. حضرتك
ده الدكتور كمال علم يعني.
سؤال واحد بس. سؤال واحد بس بعد اذنك.
تفضل يا حبيبي.
حضرتك عندك مال قد ايه في بيتك؟ او مجموع المال بتاع حضرتك قد ايه؟ انا اسف ده سؤال شخصي بس محرج شويه معلش.
ليه انا يعني؟
لا للاستاذ كمال.
للدكتور كمال؟ بقول لك ليك عندك مال
مبلغ المال المادي كام؟
والله ما اعرف.
يعني كتير لدرجه ان حضرتك ما تعرفش؟
والله ما اعرف. يعني في حركه يعني بيدبرها.
طب ماذا تقصد يا استاذ محمد من هذا السؤال؟ طيب يعني
قول ايه السؤال؟
زكاة المال لو اتلمت من كل الاغنياء في البلد صدقني مش هتلاقي واحد خير. وده اللي ربنا الذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم.
جزاكم الله خير يا استاذ محمد. بارك الله فيك.
شكرا. انا اسف على الاتصال.
لا تحت امرك يا سيدي احمد.
ومعلش يا دكتور.
فعندك قضايا الاستعجال اليوم التيارات اللي موجودة والحركات والمؤسسات مستعجلة انه في اتخاذ فرصة في مصر او في الدولة المصرية. المفروض لا المفروض يدوا فرصة خلاص يكون فرصة فعلا للقيادات السياسية انه تشتغل فعلا ويظهر المنتج.
خلينا استاذ محمد انا امثل وانت يعني رجل يعني تمثل التيار الإسلامي أنا لا أقصد يعني ولكن أنا سأمثل التيار الإسلامي الذي الآن يملك زمام مثلا السلطة وإن لم تكن يعني السلطة كما لكن فيها رئاسة طيب الإسلاميين أعطوا الفرصة للعلمانيين وجلسوا مع العلمانيين بدل مرة مرات عديدة وقالوا يا سيدي تعال نبني الدولة تعال نبني الوطن العلمانيين مش موافقين طب الإسلاميين يعملوا إيه؟ سؤال واضح. انت حضرتك تقول نجلس مع العلمانيين حتى نبني الدولة. العلمانيين جلسوا مع الاسلاميين. لكن العلمانيين لا يريدون الاسلاميين ان يبنوا الدولة ولا ان ينجحوا خالص. نهائي كمان.
لا بس اليوم لو هو او وطنيين. فعلا بيخافوا على البلد. ستجد منهم ناس تجلس معك وتشاركك في مشروعك.
ليس لا شك ان في منهم
مش كل العلمانيين خذ بالك واخدين جانب الضد
اغلبيتهم صراحه يعني
لا وحتى يا شيخ حسام لو انه له رؤيه او خذ بالك يعني انا بقول برضو ايه حكايه الديمقراطيه ليست صندوق انتخابات فقط انما منظومه او يعني
سيستم
فالسيستم انا مش هاخد منه حته واسيب حته ثانيه من بين الموضوع يعني موضوع الاعلام مثلا تاخد بالك ازاي موضوع ان الناس بتعبر عن رايها بشكل كذا مع موضوع ان في ناس بتاخد مواقف معينه فانت عندك مسؤوليه كاسلامي ان تبحث على ارضيه التوافق تاخد بال حضرتك ازاي وان تظل مع هذه القوى طالما انها قوى وطنيه وكذا ان هي ايه لان لن يمكنك واحده
يا دكتور كمال التيار الإسلامي ما بحثش مع العلمانيين ووضع يده على مناطات أو على أماكن الالتقاء بينه وبين العلمانيين عمل كده بس العلمانيين مش قابلك أساسا
هو
أنا هخليه يكمل لكن أنا أود أن يعني أضع يدي على هذه الجزئية حتى لا يبقى التيار الإسلامي متهم إن هو مثلا مش جالس مع العلمانيين لا هو جلس مع العلمانيين وقدم ومع إنه هو كان أغلبية وكان ممكن يشكل حكومة من حزب الأغلبية أو حزب النور وحزب الحرية والعدالة شكله تكبح حكومة أغلبية ومع ذلك مد يد المصالحة ومد يد يعني يد للجميع
هذا واجبه طالما قبل انه يتولى السلطة في مرحلة انتقالية هذه المرحلة الانتقالية تفرض انه يكون ايه يعني هو في السلطة يأتي بالآخرين ويشوف، ولا بد أن يبحث عن نقاط مشتركة، ولا بد أن يكون عنده خطاب تطمين لمن يعني حتى يشن حتى عليه بعض الحملات أو شيء من هذا القبيل، لأنه هو موقع في السلطة يفرض عليه هذا.
أن يتحلى بالحلم ولا يتحلى.
نعم نعم نعم.
طب نعود إلى نفس السؤال سبحانه.
طب المشكلات بقى الخارجية، يعني اليوم أنا يعني عندي مشكلات داخلية، المشكلات الداخلية مثلا توفير مثلا القمح، توفير الأمن. عندي مثلا المشكلات الخارجية عدم القدرة على صناعة السلاح اللي أنا مدافع به عن البلد. عندي عدم القدرة على مواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة. عندي إشكالية في الشرعية الدولية. خلاص عندي الموارد اللي بتطلع من البلد، خذ بالك مادة خلينا تطلع بياخذها الغرب وبرجعها لي،
ما بيع له العولمة ياخذها بأبخس الأثمان ثم يعيد.
فاليوم المشكلات لن تستطيع في المشكلات الخارجية ولا الداخلية الوقوف كذا موقف المتفرج، لابد من اتخاذ خطوات. خلاص هذه الخطوات تستطيع بها انك انت تمتلك زمام الأمور في إيدك، زمام الأمور للدولة أنت على الأقل إنه هي يعني تصنع ما تملك من السلاح، يعني عندها سلاح هي تصنع، حتى على الأقل لو قامت حرب دلوقتي الآن ما نقدرش ندافع عن البلد، مش نقدر ندافع. أستطيع أنا أقيم صناعات اللي هي صناعة الحرب، المجتمع بتاع الحرب، خذلك اللي هو أنه أنا أقدر بهذه الصناعات أنه أنا أوفر أرضية أن تقام عليها الدولة حقيقة في ظل الحروب. يعني أنا عايز فعلا أنه المجتمع يتخندق كما تخندقت إيران، خذ بالك، ثم واجهته المنظومة الدولية.
تمام. طب نعود إلى هذا، يعني بعد هذا الاتصال معنا الحجة سناء من إسكندرية. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير، وجعلنا وإياكم من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. وانت لو حاجة صغيرة عن الشريعة الإسلامية.
نعم.
أقول حاجة صغيرة عن الشريعة الإسلامية.
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله الشريعة الإسلامية منهج حياة كامل لكل شيء وأي شيء، وهي صالحة لكل زمان ومكان وحال، لأنها من لدن العليم الخبير. فقط نريد علماء خبراء مهرة من أهل الإسلام لتفعيلها بما يوافق الحال وبما لا يتعارض بأي حال من الأحوال عن كتاب ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقول للمعارضين والمعترضين على تطبيق الشريعة، لو اجتمعتم جميعا واجتمعت كل مطالبكم وأنتم تحسبون أنكم أوتيتم من العلم والحرية والديمقراطية ما لم يؤت أحدا من العالمين، نقول لهم كل ما تطالبون به وزيادة موجود في كتاب ربنا وسنة نبينا وبرقي وقابل للتفعيل في أي زمان ومكان وحال. واسألوا غير المسلمين، لقد أتوا صاغرين لبعض أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن فشلت أحكامهم الوضعية، فاللهم وفقنا لتطبيق الشريعة الإسلامية على المستوى الخاص ليظهر أثرها الطيب على المستوى العام، ونكتب الدستور بأفعالنا. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
معنا البشمهندس جلال من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا شيخ محمد انت وضيوفك الكرام.
الله يبارك. تفضل حبيبي.
طيب ثلاث نقاط باختصار ان شاء الله.
تفضل.
النقطة الاولانية، الشريعة الاسلامية في تقديري في الوقت الحالي مش محتاجة، مع تقديري الكامل للاخت سناء اللي تصل دلوقتي، مش محتاجة مناظرات دلوقتي او تنظير، بقدر ما هي تحتاج الى تعريف العامة لما هي الشريعة الإسلامية عمليا. لأن ده اللي بيفتقد، وده اللي نتمناه من جميع القنوات الإسلامية، إن هي تقود المعترك ده عشان يطمئن العامة. لأن المشكلة إن الإعلام العلماني السيء للأسف الشديد بيأثر عليهم بشكل قوي جدا 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 بتغييرهم. يعني في الشارع باستمرار أنا بتعامل معهم باستمرار يرددوا نفس الكلام اللي بيتقال في نفس القنوات العلمانية، فدي فيها خطورة كبيرة جدا. عايزين نعرفهم ببساطة هتعمل ايه شريعة الاسلام؟
احنا كنا السؤال دوت يعني احنا نطرح على الدكتور كمال
ان شاء الله
ان شاء الله.
هذه واحدة.
النقطة الثانية،
النقطة الثانية المشكلة دلوقتي في النقطة اللي حضرتك بتكلم فيها الضيف اللي على يسارك، اللي حاصل على الساحة حاليا هو صراع بين الحق والباطل لا لن ننسى ابدا ولا يجب ان احنا نغفله اطلاقا. في حقيقة الامر ما حدث من اول ما قامت الثورة المباركة الى وقتنا هذا، جميع الحيل والألعاب الغير شريفة بالمرة
بالضبط
تم استخدامها من اول يوم في الثورة، حتى لان منعوهم حتى كمان يتكلموا باسم الاسلام اطلاقا ولا يذكروه في الميدان وانا واحد منهم. خدت بالها ده؟ يعني فزعات رهيبة من قبل الثورة وما بعد الثورة وزادت اضعاف اضعاف اضعاف. فالمسألة في تربص، في تصيد، في هجوم رهيب، في ايديولوجية مختلفة تماما معادية كل العداء للاسلام. وبعدين انا مش هجامل واقول زي ما حضرتك يعني مهذب زيادة عن اللزوم. انا مش هقول ان هم بعض، انا لا ارى اطلاقا على الساحة اي من التيارات العلمانية والليبرالية واليسارية انه بيقف انه مستعد يبلع حتى بس الاسلاميين. فالهجوم رهيب والحملة شرسة جدا. والاول كان زي ما حضراتكم عارفين كان الكلام كله في التيارات الإسلامية وفي الهجوم على التيارات الإسلامية سواء إخوان أو سلفيين أو خلافه. النهاردة بيهاجم الشريعة صراحة، لا أريد، لا هم اللي يقولوا لا أريد، لا نريد كذا، شيل المادة الثانية لا نقبل، شيل المادة الخاصة بالمرأة لا نقبل، أي شيء في ذكر للشريعة الإسلامية لا يقبلوه بالمرة.
لا وغير كده يا باشمهندس، يعني هم حضرتك لما قال بعض الإسلاميين لما خرج على شاشات الفضائيات في إحدى القنوات فقال دعوهم يقولون ما يقولون ثم يعني تأتي الأغلبية ويعني ونصحح الدستور أو يعني نغير الدستور، فماذا قالوا؟ وضعوا يعني على حد معرفتي أنا وضعوا مادة أنه الدستور لا يغير قبل 10 سنوات. يعني شوف حتى ما سبوهمش يعني إيه ياخذوا فرصة. طيب معنا الأستاذ، أنت الاتصال قطع سحمي. طيب نعتذر للبشمهندس جلال. معنا مين؟ الأستاذة أميرة من القليوبية، تفضل يا أستاذة أميرة.
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
جزاكم الله خير، برحب بضيف حضرتك.
الله يكرمك يا ستي.
عايزة أقول للي قالوا إن النهاردة كانت جمعة كندهار الثانية، عايزة أقول لهم أنتوا أخطأتوا، ويعني خطأكم إن شاء الله تحاسبوا عليه، لأن النهاردة كانت جمعة تطبيق الشريعة، يعني النهاردة كان فيه هجوم كبير قوي من القنوات متشددين خارجين ليه؟ طب مش معنى أنتوا لما تكونوا عايزين حاجة بتخرجوا تتحقق ليه يا شيخ؟ الشريعة ما تطبقش. أستاذ جلال اللي قال ان لازم يعرفوا مين للناس الاول الشريعه يعني ايه عشان يعرفوا. انا ام سته عاميه، يعني سته عاديه يعني اميه، فبتقولي يعني ايه الشريعه الطبقه؟ لا قران والسنه. قالت يا ريت، فهي الناس لو قلت لهم القران والسنه ما حدش هيعترض.
لا لا هو يا اخت اميره فضل. هو البشمهندس جلال يقصد حقيقه يعني، وهذا كثير من يعني حتى من المنصفين يقصد انه يعني التطبيق، هذا ما فهمته انا من كلامه، ان هو عايز الشريعة تطبق ولكن بالتدرج، يعني لابد هناك ان تكون ثقافة عامة في المجتمع سواء مسلمين وغير مسلمين، لان حتى الاقباط الان من الاقباط من ينادي بتطبيق الشريعة، لان الاقباط ما عاشوا قط يوما ما وقرأوا التاريخ في ظل الامن والامان الا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلابد هناك ان يكون استفاضة بلاغ وان يكون هناك عقول يكتمل المشروع الاسلامي في ذهن كاملا، ثم تكون هناك نهضة اقتصادية، ثم يكون هناك جانب أمني، بعد ذلك تقوم الشريعة. والشريعة أصلا مش مقصود بها الحدود، الحدود آخر شيء، ولكن الأمر في استيعاب الناس لموضوع الشريعة يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. يعني مثلا يعني لذلك اللفظ القرآني أو اللفظ اللي في السنة لقضية الحدود، لفظ الحدود لفظ معجز، إن هو أنت الأرضية لو أنت تشتري الآن أرض، فالأرض لابد أن تمهدها، لا يمكن أن تشق الطريق مرة واحدة، ولا يمكن أبدا أن تضع هذه الحدود إلى بعد أن تجرف الأرض وبعد أن تساويها، ثم بعد ذلك تأتي وتقول أضع الحدود بعد استصلاح هذه الأرض. فلابد يعني تطبيق الشريعة، أي نعم يحتاج إلى وقت، ولكن لا مانع أن يعني أن ينادي المنادون. يعني تفضل يا حمدي. مين؟ نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان، بالهدى البنيان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. وقبل أن يعني نطرح على حضرتك سؤال أنت كنت تود أن تقول شيء، نأخذ معنا هذا الاتصال الأخ أبو عبد الله من العريش، تفضل. وأنا أشك أن الأخ أسامة يعني، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك شيخ حسام.
الله يبارك لك حبيبي. الله كمان.
شيخ حسام، أنا أفضل عدم مشاركة أي أحزاب أخرى، لا علمانية ولا اشتراكية، مع حزب الحرية والعدالة في فترة الحكم المحددة لحزب الحرية والعدالة حتى ينجح، لأنه يوجد في مصر أحزاب أخرى تتمنى سقوط هذا الحزب. وأنت تعرف ماذا يحدث عندنا في العريش لإفشال حزب الحرية والعدالة وحزب الأخينا الدكتور محمد مرسي. فنتمنى لا علماني ولا اشتراكي ولا وطني ولا أي شيء يشارك في هذه الفترة، لن يأخذ حزب الحرية والعدالة كامل فرصته يعني يفعل الحزب الوطني.
نحن ننتظر يعني هذا فعلا، ننتظر من الدكتور محمد مرسي أن تكون هناك شدة حتى في بعض التعاملات، ولكن يعني ننتظر إلى أن يتم الدستور. هو هذا الذي يحدث الآن، يريدون أن يفشلوا مشروع الدستور ثم يأتي برلمان، لأن لو أتى البرلمان من أغلبية إسلامية حتما بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتي هذا رهان على هوية المجتمع أساسا، ثم بعد ذلك إذا ما جاء البرلمان من القوى الإسلامية ستشكل حكومة بأغلبية إسلامية ويكون هناك سلطات حقيقية لهذه الوزارة، وبالتالي سيعلمون تمام العلم أنهم لن تبقى لهم بقية. وهذا يعني الذي أراه يعني في طرح الدكتور محمد مرسي، أنه يعني يهدئ حتى يعني تبقى السلطة في يد حزب أو في يد مجلس الشعب. تود أن تقول شيئا؟
بس كنت عايز أركز على الفكرة اللي قالها الأخ محمد، فكرة مهمة جدا اللي هي إيه؟ اللي هي رؤية استراتيجية، اللي هي في مسألة إيه؟ اللي هي فكرة يعني إحنا لو نذكر أن مالك بن نبي كان تكلم عن مسألة القابلية للاستعمار، لما جه حل فكرة الحضارة والنهضة وسؤال النهضة، لما هزم العالم الإسلامي بدأ يطرح هذا السؤال، فكان يعني داخل العالم الإسلامي بقى فيه قابلية للاستعمار. القابلية يعني الوضع الداخلي يعني ضعف وكذا، بحيث ان لما جه نابليون لأول مرة يعني الناس كان عندها قناعة ان المسلمين لا يهزمون، فلما جاء يعني هذا هو عالم الإسلام وكان عالم يعني الخلافة وعالم القوة وكل هذا الكلام. فطبعا الغرب يعني دي مهمة جدا، لها فكرة يعني هم حاجتين او منظورين في العلاقات الدولية، اللي هو منظور ان النظام الدولي وتأثيره عليك، يعني ان في نظام دولي وتأثيره، النظام الدولي للحقيقة موجود من نهاية القرن الـ18 وهو يعمل على اعادة هيكلة وتشكيل هذه المنطقة اللي هو العالم الاسلامي فيما عرف باسم المسألة الشرقية. المسألة مصطفى كامل الزعيم المصري له كتاب اسمه المسألة الشرقية. المسألة الشرقية يعني ايه؟ يعني تفكيك الخلافة الإسلامية أو تفكيك وحدة العالم الإسلامي وضربها من الداخل لدويلات قطرية كما هو نار اللي احنا نسميها دولة ما بعد الاستعمار. لا، هذا النظام الدولي موجود وتأثيره موجود. الحتة الثانية اللي هو برضو اتكلم عنها الأخ محمد، اللي هي فكرة احنا بيسموها مدرسة التبعية، اللي فكرة ان انت عندك فيه مركز موجود في العالم، المركز المركز اللي هو الغرب والدول المتقدمة اللي محتكرة كل شيء، محتكرة الإعلام، محتكرة السلاح، محتكرة المعلومة اللي احنا اتكلمنا عليها، محتكرة الغذاء، الغذاء كل هاي محتكراه بالمعنى الحقيقي، لدرجة انه ممكن مثلا يروح يحرق الغذاء او يدمره يرميه في البحر حتى لا تملك انت غذاء. فعلى المستوى الاستراتيجي هذا المركز النهاردة بيفرض عليك التبعية. التبعية بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت تفضل ملحق به، يعني انت ملحق به على مستوى الاقتصاد، على مستوى المعلومة، المخابر اللي بيجي، على مستوى القمح. يعني انت النهاردة مثلا على سبيل المثال انت تستورد القمح، لو ما عندكش قمح يعني هتكون يعني لو اراد هذا المركز ان يوقعك في هذه المشكلة هتجد نفسك لا تجد في المخازن او في الصوامع ما يؤكل الناس. فانا اقصد ان اقول الناس لازم يكون عندنا فكرة ان نتحرر من التبعية، اولا تحرير من التبعية، انك انت تملك حرية قرارك السياسي. انت ما تقدرش تملك قرارك السياسي النهاردة لان قرارك السياسي في الاروقة الدولية لا تملكه، لا تملك إلا أن تملك أولا سلاح. وأنا إحنا قلنا السلاح الآن بيصنع في مركز واحد, مركز واحد له شفرة, الشفرة دي تظل ممكن توقف السلاح لو جت تحارب في أي فترة من الفترات في أي وقت. يعني الطيارة ممكن يعني من يملك شفرتها ما تطلعش من الـ من الـ من الـ من, فإذا الآن أنت داخل في معركة ضخمة جدا, هي مسألة معركة كيف تحرره يعني هذه الأمة اللي الغرب فرض عليها هذه التبعية. ده مسألة مهمة جدا. وبعد كده وبعد مع التحرير هذا انت جزء, يعني انت لما تتقدم خطوه على سبيل العلم ده جزء من تطبيق الشريعه. يعني 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 الشريعه هي ايه؟ الشريعه هي ان نحرر الانسان, ان نعيد اليه كرامته على المستوى الداخل, ان نحرر الدوله على مستوى, نحرر قرارها, ان نحرر طعامنا, ان نحرر غذائنا, ان نحرر سلاحنا, كل ده جزء مطلوب تطلبه الشريعه. فدي احنا عايزين نفهم الشريعة بهذا الايه, بهذا المعنى. النهاردة يعني كرامة الانسان المصري في سواء في المواصلات في البهدلة اللي هو بيشوفها, وده امر مقصود على فكرة. يعني لو تحرر هذا الانسان, والله انا اقول هذا, يعني لو تحرر هذا الانسان وتحررت مصر لتغيرت موازين القوى في العالم. ولذلك النظام الدولي والمركز اللي احنا بنتكلم عليه يعمل ليل نهار على ان تظل تابعا له. المعركتك الرئيسية هي معركة ان تحرر نفسك من التبعية له. وانا بعتقد ان هذه المعركة في صلب تطبيق الشريعة الاسلامية. لان انا ازاي اطبق الشريعة الاسلامية في ظل دولة محتلة.
طب انا اخذ منها
يعني 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 انت يعني هتطبق الشريعة الاسلامية كحدود زي نماذج موجودة مثلا في الخليج. مثلا يعني في نماذج بتطبق الشريعة الاسلامية لكنها تستدعي قوات تحميها من الخارج. لا
وتحميها من الداخل
ومن الداخل كمان. فاحنا يعني احنا مش عايزين يكون هذا النموذج, احنا عايزين ده نموذج ثوره. وهذه
مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقام الدوله واقام حمايتها من الداخل,
من الداخل
من الداخل, هذا لب قوتها,
لب قوتها. فهذا هذا مهم جدا.
طيب هتعود انت تخش
الكلام تكمل على كلام الدكتور انه اصلا مراحل البناء نفسها احنا تاخرنا فيها. يعني مراحل بناء في أي دولة في العالم بتبدأ من إحساس بالكرامة وبالذات. والحتة دي بالذات إجت مع ثورة 25 يناير. كل الناس بتنزل في الشارع بتنظف الشارع,
أي
أنت مصري. فإجت مع 25 إحساس بالكرامة وبالذات.
خلاص طيب
بعد كده بناء الثقة, بناء الثقة بالمؤسسات, بناء الثقة بالحركة الإسلامية, بناء الثقة بإدارة القرار السياسي, بناء الثقة بالمؤسسات الدولة. يعني فيش ثقة ما بين الدولة يعني ما بين الشعب والجيش, فيش ثقة ما بين الشعب والشرطة, فيش ثقة ما بين الإعلام والشعب. فهنا الدولة بتنزل تقع.
طيب
خلاص بعد كده ايوه الانتقال المرحله الثالثه بتقول انتقال جزئي. يعني انتقل من ان انا اخذ مثلا صناعه او منتج معين على مستوى العالم واصير بتاعي انا شخصيا انا اصنعه زي كوريا. ايوه
تخصص فيه.
الهند 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 عندها الهند 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 عندها عنده مشكلة في حقوق الإنسان وعندها فقر وعندها تخلف إسرائيل عندها وادي سيليكون بعد أمريكا. الصين عندها حقوق عندها مشكلة في حقوق الإنسان.
إسرائيل تملك أقوى من هذا هو الصيانة تحت الكمبيوترات
اللي هي التلصص اللي هي النواحي البرمجية الأمن. هي هذه اللي بتملكها وبتملكها في الدول الوطن العربي. الصين عندها طفرة غير عادية في الاقتصاد خلاص, ولكن عندها مشكلة في حقوق الإنسان.
ما حدش يعني قادر أن يقتل.
اليوم خروج الصين انتقال جزئي, ولكن خروج امريكا انتقال الكلي. فاليوم انا لازم اخذ على الاقل ابني بمرحله الثقه, ابني يعني مرحله الاحساس بالكرامه, احسس انه زي ما بيقول الدكتور كمال انه الانسان المصري يكون انسان على الاقل عنده الحدود الحد الادنى من الكرامه على الاقل. بكونش هيبه الانسان المصري ضايعه في مؤسسات الدوله. النهارده لو رحت
انا خايف بس من حاجه حسام. النهارده الناس اللي خرجت لتطبيق الشريعة, واحنا طبعا كلنا بندعو لتطبيق الشريعة ودي جزء من العقيدة. فلا
يعني وانت سجنت
وحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلمت. الخوف ان ايه يعني انت الناس دي شو بتستهلك ايه, بتاكل ايه, عندك قوة استهلاك مهولة يعني قوة استهلاك يعني
لازم يكون في توازن. ما في توازن
يعني
بين
الانسولين
لا
مرضى السكر يعني ده
عندها توقعات والثورة رفعت توقعاته وان هذه التوقعات عايزينها على الفور فجاي الاسلاميين وما عمل لهم يعني لم تتحقق التوقعات انت الان قلت الاسلاميين هم عطوا الاسلاميين على اساس تحقيق الايه تحقيق حاجات يعني هو يتوقعها في هذه اللحظة فانت بتقول له الشريعة هو برضو جاي النهاردة سمعت بعض الحوارات ومتصور ان الشريعة يعني كانها يعني
شيء سحري
او عصا سحرية ستحقق له على الفور ما لا يصبر عليه لذلك انا بقول لو ان الشريعة يطلع الرئيس بقى ويقول احنا قدامنا
فترة
زمنية كذا سنربطه فيها الحزام علشان نعمل هذه الحرية ويصرح الناس بهذا الكلام ونكون على مستوى هذه المسؤولية.
طيب يا دكتور انا يعني تحليلي انا الشخصي لما يحدث يعني يريدون ان يوقعوا التيارات الاسلامية بعضها
في ده صحيح
يعني هيطلع التيار مثلا
على فكرة دي التحليلات تحليلات غربية انا قريتها
انا والله ما قرأتها
لا ده حقيقة
انا ارى هذا
يعني هو يتحدث الان عن كيف يكون الاسلامي
ضد
الاسلامي في مواجهة الاسلام الاخر
يرجع لنظرية حرب الدين
سيقولون ان الاخوان او الدكتور محمد مرسي بعدما قال تطبيق الشريعة الاسلامية فلم يطبق الشريعة الاسلامية فالاخوان طلاب سلطة وطلاب كراسي فبالتالي لابد ان احنا نقف ضدهم ولابد ان ننزل في مليات ويعني يضرب التيارات الاسلاميه هذا يعني ما ودوا
لهذا الكلام
لذلك تمام
لان هم بيبنوا على هذا الكلام يعني انا شفت النهارده جزء من الحوار جزء من القصة هي مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية لكن جزء من القصة أيضا فيما يبدو أن من نزل يريد أن يأخذ منطا على
وعلى فكرة أنا أقول يعني وأنا أقول
إنما احنا عايزين ناخد بالنا يا جماعة أن الشريعة هذه قصة طويلة من صراع ممتد
أنا أقول
لن يحدث لن تحل مشاكلنا بين يوم وليلة
وأنا أقول سرا وأنا أقول سرا لأول مرة في انا عضو في هيئه الشرعيه الحقوق والاصلاح
نعم
فالدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد هشام راغب والدكتور محمد المقصود ولكن الذي قال لي هذا بالضبط الدكتور محمد هشام راغب والدكتور صفوت حجازي فكان جميع المرشحين الاسلاميين كانوا ياتوا في لجنه شرعيه ويعني يختبرون في كيفيه تطبيق الشريعه وفي الاقتصاد وفي كل شيء فكان في البدايه كان 100 سؤال خلصوا ال 100 سؤال الى 35 او 37 سؤال فكان ياتي كل سؤال له رجل متخصص استاذ في الجامعه فالاثنان يعني الوحيدان الذين اجابوا على كل الاسئله بطلاقه كان البشمهندس خيرت الشاطر وكان الدكتور محمد مرسي باعتراف علمائنا اللي كانوا فين في هيئه
الشرعيه
فنقصد انا اقصد ان احنا نعطي الفرصه للدكتور محمد مرسي رجل لديه رؤيه ولديه يعني خطط استراتيجيه ويعني هو الان يعني يضرب في باطناب الحق في وسط الباطل في وسط الفساد فهو يعني حتى يعني كما قال احد الحكماء اين يعني قيل لما استطالت شجرة الباطل قيل الحق أين كنت حينما استطالت شجرة الباطل قال كنت في باطن الأرض أقتلع جذورها وهل الذكاء للأستاذ الدكتور محمد مرسي لو مثلا يأتي إلى اسكندرية فضع الدكتور حسن البرنس نائب يأتي إلى الشرقية يضع يأتي إلى العريش يضع نائب فيعني هذا ذكاء لأنه لو وضع الإسلاميين من أي تيار في رؤوس أو في مفاصل الدولة في هذه البداية ستكثر وتشتد النقد العلماني ويبدأوا يصورون أن الأخوان في الدولة وهم يقصدون في النهاية أنهم لا يريدون الشريعة إلى ذلك يعني طيب السؤال يعني خلاص ما معناش وقت وأرجو نصف دقيقة
وقت مضى
طيب ومضات ما هي المنطلقات التي نستطيع أن نرتكز عليها لتحقيق المشروع أو الأهداف المنشودة ومضات
لا يعني هي المنطلقات يعني منطلقات كثيره يعني منطلق
لا هي ومضات
يعني خلاص ممكن يكون منطلقات عقائديه منطلقات شرعيه منطلقات سياسيه منطلقات اعلاميه منطلقات تاريخيه منطلقات دعويه منطلقات تاريخيه منطلقات سياسيه
تعلم من خبرات الغير
بالضبط يعني
انا مثلا ما حدث في دول اللي بيحكمها يسار في فكرة العدالة الاجتماعية وازاي مثلا في فنزويلا على سبيل المثال او شيلي او بعض هذه
البرازيل أو
البرازيل.
اقسم لك بالله ان في سيناء انت حينما تتحدث عن سيناء وعن ارض سيناء انا اقول لا تتحدث عن مقدرات محافظة وانما اقول انك تتحدث عن مقدرات دولة عظمى.
صحيح. اذا احسن
يعني دخل قبل اذا احسن استخدامه يعني حزب رجب طيب اردوغان في تركيا, دخل الفرد قبل 15 سنة او قبل 10 سنوات متخصص فيها فهو سيرد علي في هذا يعني دخل الفرد كان قبل ان يصل الى السلطة هذا الحزب 10 سنوات كان دخل الفرد 500 دولار.
نعم
خد بالك بعد 10 سنوات الآن دخل الفرد في تركيا 15,000 دولار.
نعم.
وبالعكس البرلمان هناك ضغط على الحكومة فالحكومة طلعت بيان أو خطة استراتيجية من 5 إلى 7 سنوات سيصل دخل الفرد في تركيا إلى 25,000 دولار. حتى سألوا يعني هناك واحدة كانت متبرجة يعني وتلبس لبس يعني فلا يعبر مثلا عن تيار إسلامي متجذر هناك فسألوها فقالوا له لو أعيدت الانتخابات ستنتخب بمن؟ قالت سأنتخب رجب طيب أردوغان. فقيل يعني الإجابة جاءت على غير السؤال فطب الهيئة يعني مش فأنت المفترض أن تقف مع المؤسسة العسكرية العلمانية فقيل لها لماذا؟ قالت لأنه ملأ جيوبا
الرفاهية.
فهنا هذا تأكيد لنفس المعنى حضرتك ذكرته أنت أستاذ محمد إن هو لابد هناك أن تكون نهضة اقتصادية حقيقية تمتلك أنت القرار
تمام ده أهم حاجة
ثم جانب أمني والاختراق للمؤسسات الأمنية التي ذكرها الأستاذ محمد الداخلية في البلد حتى لا تقلب عليك في يوم من الأيام ثم بعد ذلك وهذا أيضا من تطبيق الشريعة وهو التدرج.
نعم
ولكن يعني للأسف الشديد بعض الإسلاميين وإن كانوا يعني الآن يعني هذه الأحداث يستغلونها للضغط على القوة الإسلامية هنا والقوة الإسلامية هناك للأسف الشديد. يعني لم يعد معنا وقت فأنا سعيد جدا بهذه الحلقة كانت بعد غياب طويل يعني فأنا سعيد
حلقة مهمة وفتحت آفاق
وهذه حلقة رقم 1 وإن شاء الله يعني حنمتد فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأنا شاكر للدكتور كمال حبيب الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم وأسعدتنا. الأستاذ محمد عبد الحميد والسي في الطويل نختصره الباحث في الشؤون السياسية. بارك الله فيكم إخواني المشاهدين جزاكم الله خيرا على لقاء في الجمعة القادمة قبل هذا الميعاد بساعة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. معالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعلي